أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة حسب شأنه اللائق به، اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو قتانهم ونحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منه. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى الجهة الثالثة من تلك الجهات الأربعة التي أشرنا إليها في المسألة 56، وقلنا أن هذه الجهات مربوطة بمبحث استثناء المؤونة، والجهة الثالثة هي في تحديد ما هو المراد بالمؤونة المستثناة. في هذه المسألة يتعرض السيد المات القدس سره إلى أن المؤونة المستثناة أولا مؤونة تحصيل الربح أو مؤونة العمل الذي لا إشكال في استثنائه مطلقا، وثانيا المؤونة التي يحتاجها الإنسان لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق به. وكأنه بهذا يريد بيان أمرين: الأمر الأول أن مؤونة تحصيل الربح ومؤونة العمل لا قيد في استثنائه، بل كل ما يكون مصروفا في سبيل تحصيل الربح مؤونة ومستثناة بلا أي قيد أو شرط. الأمر الثاني الذي يريد أن يبينه هو أن مؤونة الحوت لنفسه وعياله استثناؤها مقيد بحدود ما هو اللائق بشأنه عرفا وعادة في المأكل والملبس والمسكن وسائر احتياجه. وهذين الأمرين الذين يبينهما الماتين ينبغي ملاحظة كل منهما مستقلا. أما الأمر الأول وهو أن مؤونة تحصيل الربح ما يصرف في تحصيل الربح لا قيد في استثنائه، لا إشكال في أصل استثناء مؤونة الربح، يعني ما يصرفه الإنسان على العمل الذي يريد أن يربح من ورائه، كما يصرفه مثلا في إجارة الأرض أو إجارة المحل، شراء الأدوات ونحو ذلك من الأمور، كل ما يصرفه من رأس ماله سواء ما يتلف منه يدفع بإزاء بعض الخدمات أو ما يستهلك من الأدوات ومن الأرض أو نحو ذلك، كل هذا يكون استثناؤه ثابتا على القاعدة على ما تقدم في بحث استثناء مؤونة تحصيل الربح، لأن الربح لا يصدق كما قلنا فيما سبق إلا على المقدار الزائد على رأس ماله، فلو كان له رأس مال صرف جزءا من رأس المال في سبيل الخدمات التي يحتاجها العمل كالإيجارات أو بعض الأمور التي تتلف من خلال العمل وتستهلك، هذه كلها تؤخذ من الأرباح لأنه تستثنى من الأرباح ومن الخمس، لأن الربح لا يصدق إلا على ما يفضل على ما كان له من رأس المال حينما دخل في هذا المشروع التجاري أو الصناعي أو الزراعي على القاعدة، لأنه بمقدار ما يوازي تلك المؤونات لا يكون ربحا فيما يستحصله ويستثمره. وقلنا أن الروايات أيضا مضافا إلى مقتضى القاعدة، روايات استثناء المؤونة أيضا بعضها صرحت استثناء هذا النوع من المؤونة أيضا، كصحيحة ابن مهزيار التي كان فيها المفروغية عن استثناء مؤونة الضيعة واستثناء خراج السلطان الذي كان نحو أجرة يدفعها صاحب الضيعة إلى السلاطين، هذا لا إشكال فيه. لكن هذا العنوان الذي أخذه الماتن هنا هكذا قال: المراد بالمؤونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، جعل كأن الميزان في المؤونة التي تستثنى على كل حال بلا قيد وبلا شرط كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح. هذا التعبير فيه مسامحة، ليس كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح يكون مستثنى، وإنما المستثنى كل ما يصرف على العمل لا كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح. فإنما يصرف في سبيل تحصيل الربح أوسع مما يصرف على نفس العمل والشغل الذي يربح به. مثلا إذا كان متوقفا، إذا كان العمل والاسترباح لإنسانين متوقفا على أن يسافر إلى بلد، هناك يوجد له عمل لو دخل فيه كان له ربح، مثلا تجارة أو توظيف أو أي عمل آخر، وكان يحتاج الذهاب إلى ذاك البلد، يحتاج إلى مال، صرف مال ونفقة لكي يصل إلى ذلك البلد فيعمل فيه فيتاجر فيه، هذا الذي يصرفه في سبيل الوصول إلى ذلك العمل يصدق عليه أنه صرفه في سبيل تحصيل الربح، لكن ليس مستثنى. مثل هذا الصرف لا يكون مستثنى، لا يكون مؤونة لتحصيل ذلك الربح، يعني لا يكون هذا بحسب الحقيقة جزءا من رأس المال حينما يذهب إلى البلد الآخر وهناك يتوظف يصبح موظفا مثلا عاملا عند شركة موجودة هناك، ما يحصل عليه من الأرباح، أو يقيم هناك معملا ومصنعا ما يحصل عليه من الأرباح، لا يمكن أن يستثني مؤونة سفره من هذا البلد إلى ذلك البلد بعنوان أن هذا أيضا جزء من رأس ماله. المقصود بما يصرف في سبيل تحصيل ربح ما يصرف ضمن رأس المال، يعني ما يصرف على العمل، ما يكون مصروفا على العمل سواء كان العمل تجاريا كنفس مال تجارته، رأس ماله التجاري التي يتبادله فيربح نتيجة التجارة والبيع والشراء، أو ما يصرفه في سبيل استثمار صناعي، ما يصرفه في سبيل شراء الآلات والأدوات وإيجار الأرض وخراج السلطان والضرائب وكل هذه الخصوصيات التي هي داء من شؤون نفس العمل وأجزاء نفس العمل بحسب الحقيقة، هذا أيضا سوف يكون ضمن رأس المال ويكون الصرف عليه من مؤونة التحصيل فتستثنى من الأرباح الحاصلة. الميزان أن يكون الصرف على العمل، لا كل ما يكون فيه وحصول الربح يعتبر مؤونة التحصيل. ولعل مقصود السيد الماتن أيضا هذا المعنى، وإن كان تعبيره قد يكون مجملا، ما يصرف في تحصيل الربح يعني ما يصرف على الشغل وعلى العمل في سبيل تحصيل الربح، يعني رأس المال كل ما كان رأس مال العمل سواء في العمل التجاري أو في العمل الصناعي أو في العمل الزراعي، كل ما يكون رأس مال للعمل هذا يكون مستثنى بحسب الحقيقة، وكل ما لا يكون كذلك لا يكون مستثنى. ولا يشترط أن يكون في التجارة بالخصوص، يعني لا يشترط أن يكون الصرف بنحو المبادلة في التجارة، المسألة واضحة، لأنه ما يعطيه من رأس المال بحسب الحقيقة لا يتلفه، وإنما ينقله يبادله بمال آخر. هناك في باب العمل التجاري توجد مبادلة، فكأن رأس المال بنفسه محفوظ في البدل مع إضافة، لكن لا يشترط ذلك حتى ما يكون إتلافا كما في موارد الصناعات أو كل ما يستهلك من خلال ذلك العمل كالإيجار مثلا لمحل تجاري أو لمحل صناعي أو لأرض يريد أن يزرعها أو نحو ذلك، الأدوات التي تستهلك، كل هذه الأموال التي تستهلك أو تتلف لنفس العمل وفي داخل نفس العمل هذا يكون ضمن رأس المال، لكن ما يكون من مقدمات الوصول إلى العمل لا يمكن اعتباره ضمن رأس المال، فإن هذا ليس من رأس المال بحسب الحقيقة. من قبيل ما مثلنا لو أن إنسانا توقف عمله واسترباحه على أن يسافر إلى بلد آخر، هناك يمكن أن يعمل، هنا لا يمكن أن يعمل. هذا السفر مؤونة الطريق لا يمكن أن يعتبره ضمن رأس ماله ومستثنى من أرباحه. هذا ما ينبغي التعليق عليه في النقطة الأولى. وأما الأمر الثاني الذي من أجله هذه المسألة، الأمر الأول أشار إليه إشارة السيد المعتين، مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله. هذا الاستثناء الثاني الذي هو المقصود بالإصالة في هذه المسألة البحث عنها، هذه المؤونة التي سميناها بمؤونة القود لنفسه وعياله، قيده السيد الماتين بقيدين. يستفاد من كلام الماتين وجود قيدين في هذه المؤونة التي تستثنى، أي مؤونة القود. القيد الأول أن يكون مصروفا في معاشه، والقيد الثاني أن يكون لائقا به بحسب شأنه بحسب العادة والعرف. وكأنه يريد بالقيد الأول ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة من أن المؤونة لا تطلق، لا تصدق على مطلق الصرف والإنفاق ولو كان محتاجا إليه، فإن الاحتياج إلى إنفاق، الاحتياج وحده لا يكفي لصدق المؤونة. المؤونية متقومة بأن يكون الصرف والإنفاق استهلاكيا، قلنا هناك هذا التعبير، أن يكون الصرف استهلاكيا أي يصرفه في معاشه، هذا التعبير الذي يعبر عنه السيد الماتين، الصرف على المعاش، المعاش وما يأكله الإنسان، يلبسه، يسكن فيه، والشؤون الأخرى التي تعتبر عرفا استهلاكا للمال وانتفاعا بهذا المال. ومن هنا حكم فيما سبق أن رأس المال حتى الذي يحتاج إليه، رأس المال ما ينفقه الإنسان في سبيله وما يتخذه رأس مال حتى مع الحاجة، حكم فيما سبق بأن فيه الخمس، لأنه ليس ذاك الصرف صرفا في المعاش، وإنما صرفا في تحصيل الربح ثم صرف ربحه في المعاش، لم يكن ذاك الصرف صرفا استهلاكيا وانتفاعيا. وهو يعبر عنه بالمعاش، أن يصرفه في معاشه. فالقيد الأول يراد به الصرف الانتفاع الاستهلاكي الذي يعبر عنه بالمعاش، لا الانتفاع الانتاجي والتوليدي والتسبب بالصرف من أجل تحصيل ربح ثم يصرف ذلك الربح في المعاش. هذا القيد الأول، وقد تقدم أن هذا القيد لا بد من أخذه، فإنه المؤونة، المؤونة مؤونة القوت، فسرت أيضا في كلمات اللغويين بما يصرفه في قوته، والقوت عبارة أخرى عن المعاش، عن الاستهلاك ونحو ذلك من الأمور. فلا يصدق على الإنفاق الإنتاجي، الإنفاق التوليدي التسبيبي، وإن كان محتاجا إليه، يعني محتاجا إلى نمائه وإلى ربحه. هذا القيد الأول. فالقيد الأول صحيح، والقيد الثاني أيضا صحيح، بعد فرض أن المؤونة يشترط في أن يكون الإنفاق إنفاقا معاشيا واستهلاكيا لا إنتاجيا، الذي يعبر عنه بالتكسب وإن كان محتاجا إليه، زائدا على المعاشية والاستهلاكية يشترط قيد زائد، وهو أن يكون الصرف لائقا هذه المعاش، عن هذا المأكل والملبس والمسكن والزيارات والأمور الأخرى، هذه تكون في حدود اللائق به بحسب شأنه وبحسب العادة. فإذا كان أكثر من المقدار المتعارف واللائق بشأنه، بحيث كان نحو سرف في حقه أو سفه، أو ولو لم يبلغ حد السرف والسفه، ليس لائقا، ليس متوقعا منه ولا منتظرا منه عرفان، بل كأنه يعتبر شيئا زائدا عليه، حتى لو كان في إطعام مثلا أصدقائه ونحو ذلك من الأمور، أو نفسه لبس ألبسة فائقة مترفة جدا، هذا سوف لا يكون حينئذ مؤونة، بل يكون زائدا على المؤونة. في كلمات القدماء من الفقهاء ورد التعبير بالقصد والاعتدال من غير سرف، مع القصد والاعتدال، ولهذا الماتن هنا أيضا عبر بالسرف لأنه ورد في كلمات أولئك، وأضاف عليه السفه، كل ما يكون زائدا حتى لو لم يصدق عليه السرف أو السفه، ما يكون زائدا عن حال هذا الإنسان عرفا أيضا لا يكون مؤونة، وهو أيضا يقصده سيد الماتن، فإنه لا يستظهر من العبارة التقييد بأن يكون سفها أو سرفا، وإنما لو زاد على ما يليق بحاله، هكذا جعل الميزان الزيادة على اللائق بحاله. وهذا القيد أيضا لا بد من أخذه في المؤونة المستثنات، إما لأنه يؤمن بدعوى أن هذا القيد مأخوذ في صدق عنوان المؤونة عرفا، لأن المؤونة كأنه عبارة عن كما فسر بالقوت، ما يدخره الإنسان لقوته، وهذا كأنه أخذ فيه الاحتياج إليه والاقتيات به، فما لا يكون محتاجا إليه يعتبر زائدا عن حاجته أو غير لائق زائدا عن شأنه عرفان، إذا لا يصدق على هذا المقدار الزائد، لا يصدق عنوان المؤونة. ولو فرض أنه صرف استهلاكي لا صرف إنتاجي وتكسبي، يستهلكه لكن استهلاك زائد، وهذا الاستهلاك الزائد يخرج عن كونه مؤونة باعتبار أخذ مفهوم القوت أو الاحتياج في المؤونة عرفان ولغتان. إما هكذا فيكون أخذ القيد الثاني مفهوم المؤونة، على هذا التقدير يكون مفهوم المؤونة لغة وعرفا مأخوذ فيها أن لا يكون خارجا عن المقدار اللائق وزائدا عن المقدار المحتاج إليه عرفا، ما هكذا. أو يدعى انصراف أدلة الاستثناء عن مثل هذه المصارف والنفقات، لنفرض أن عنوان المؤونة يشمل كل انتفاع استهلاكي وكل ما يكون في مأكله وملبسه، وهذا مثلا مؤونته، هذا الآن مؤونة زائدة. لو افترضنا أن عنوان المؤونة لم يؤخذ فيها ذاك القيد، مع ذلك يمكن أن يدعى انصراف أدلة الاستثناء عن مثله هذا النحو من الصرف الاستهلاكي بأن يقال أن أدلة المؤونة أدلة استثناء المؤونة لا تشمل تلك المؤونات التي يكون خارجة عن شأن هذا الإنسان خصوصا إذا بلغت حد السرف أو السفه الممنوع عنهما شرعا من بعد مؤونته لا من بعد المؤونة التي قد منع عنها الشارع لأنه الشيء الذي منع عنه الشارع منع عن الصرف عليه الشارع نفسه لا يحتمل أن يستثنيه أيضا عن الخمس لأن هذا الخطاب صادر من نفس هذا الشارع فينصرف لا محالة مثل هذا الاستثناء ينصرف عن شمول ما يكون من المؤونات لو فرضنا صدق المؤونة بالغا حد السرف والسفه بلي صحيح لا ليس تبعيضا ليس بحسب اللائق بعد وهذا معنى كونه نسبي وهذا يعني ليس في تبعيض الميزان هذا العنوان وهو عنوان ما هو اللائق بحسب الحقيقة وما هو الشيء الذي بحسب شأن هذا الإنسان هذا هم ثابت غاية الأم تحديده يكون يعني العنوان ثابت غاية الأم مصادقه تختلف ولا العنوان يكون ثابتا موارده تختلف اختلاف المورد لا يؤدي إلى عدم تحدد العنوان الذي استثنيه الكلام في أنه هذا القيد من أين جاء هذا القيد إذن تارة نقول قيد اللياقة مأخوذة في صدق المؤونة فمع عدم اللياقة والزائد عن اللائق لا يكون مؤونة السرف ما يبلغ حد السرف أو حتى دون حد السرف الذي يكون زائد عما يليق بحاله وشأنه عرفان تارة نقول لا يكون مؤونة لا يصدق عليه عنوان المؤونة لأخذ مفهوم الاحتياج أو الشأنية واللياقة والاقتياد في مفهوم المؤونة وأخرى نقول بناء على الأول حينئذ سوف يكون عدم شمول الدليل الاستثناء للمؤونات الزائدة عن الحاجة عن الحاجة وعن اللائق عدم شمول دليل الاستثناء للقصور لفظا من أن يشمله لأن الاستثناء ورد بعنوان من بعد مؤونته ومؤونة عياله والمؤونة لا تصدق وأخرى نقول المؤونة حتى إذا فرض عمومها لمطلق الصرف على المعاش ولو كان سرفيا لمطلق الانتفاع الاستهلاكي ولو كان زائدا عن حاجته ولياقته لكن ينصرف مثل هذا الدليل الذي استثنى في باب الخمس المؤونات ينصرف عن تلك المصارف والنفقات التي تبلغ حد السرف أو السفه لأن هذه المصارف البالغة بهذا الحد نفس هذا المشرع قد منع عنها فكيف يجوز استثناؤها من الخمس وما فيه الخمس من الأرباح وهذه نكتة صحيحة أيضا تقتضي الانصراف على الأقل بمقدار ما يكون سرفا وسفها نعم على التقريب الثاني قد يكون ما لا يبلغ حد السرف والسفه بعد لا يمكن استفادة الانصراف عنه ولو كان زائدا عما يليق به لو فرض أن هناك حد زائد عما يليق به ولا يكون سفها ولا سرفا ذاك لا بأس به ذاك باعتبار أنه ليس الآن الكلام في أن هذه اللياقة هل هي نسبية أو مطلقة ذاك بحث آخر هذه اللياقة التي لا إشكال سوف يأتي أنها نسبية ما هو الدليل على أخذ قيد اللياقة أخذ قيد اللياقة يمكن أن يكون بأحد دليلين إما أخذه في مفهوم المؤونة أو دعوى الانصراف حتى لو فرض أن عنوان المؤونة صادق عرفا أو لغة على الأقل على موارد مطلق موارد الصرف الاستهلاكي والمعاشي حتى إذا بلغ مبلغا كبيرا وسرفيا وسفهيا فالانصراف لا ينبغي التشكيك فيه، خصوصا إذا كان قد بلغ حد السرف والسفه الممنوعين شرعا. ولو فرض ليش لا تؤتوا السفهاء أموالهم، ممنوع عنها. ولو فرض الشك والتشكيك أيضا كان المرجع بحسب الحقيقة عمومات الخمس، يعني لو شكك في مورد أن هذا المقدار مشمول لدليل المؤونة أو ليس مشمولا لدليل استثناء المؤونة، أيضا تكون النتيجة بصالح التحديد، يعني بصالح عدم الاستثناء، لأنه يكون بحسب الحقيقة من موارد إجمال المخصص المفهومي، يعني من إجمال المفهوم للمخصص ودوران المفهوم بين الأقل والأكثر، والذي يكون المرجع فيه عمومات الخمس في كل ما أفاده الناس أو أفاد الناس. فمع الإجمال والشك في شمول المخصص والاستثناء للمؤونات التي تبلغ زائدة عن اللياقة والشأنية، أيضا يكون المرجع وجوب الخمس وعدم الاستثناء. وهذا يكون حينئذ هو مقتضى القاعدة، يكون تقريبا ثالثا لإثبات أنه في مثل هذه الموارد لا يمكن استثناء المؤونة. فالشك أيضا بصالح عدم الاستثناء وبصالح وجوب الخمس في ذلك الربح الذي صرف على استهلاك ومعاش زائد عن اللياقة سرفيا أو سفهي. فكلا القيدين اللذين وردا في كلام السيد الماتن تامان، أن يكون المصروف مصروفا في المعاش أي في الانتفاع الاستهلاكي للإنتاجي والتكسبي، والثاني أن يكون لائقا به بحسب شأنه. فالكبرى كبرى التحديد الذي ذكره السيد الماتن بالقيدين كبرى صحيحة وفنية، لكن يقع البحث في بعض التطبيقات، لأن السيد الماتن أخذ بيّن بعض التطبيقات بعد أن بيّن أن الميزان في اللياقة أيضا بالفهم العرفي، يعني ما هو الأمر المتعارف حينئذ بحسب العادة وبحسب الشأن العرفي لهذا الإنسان اللائق بحاله في العادة، وهذا يكون أمرا نسبيا كما أشار إليه، يختلف من شخص إلى شخص، من مجتمع إلى مجتمع، من زمان إلى زمان، هذه الخصوصيات تغير بحسب الحقيقة ما هو اللائق وما هو الشأن وما هو الحاجة، كما أن مفهوم الحاجة أيضا كذلك، مفهوم المؤونة أيضا كذلك، تختلف باختلاف الأعراف واختلاف الأوضاع واختلاف الأشخاص واختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. الكبرى صحيحة ولا غبار عليها، إنما الكلام في التطبيقات التي ذكرها. في مقام التطبيق ذكر عدة أمثلة، بعضها راجع للمسكن الملبس بالهدايا والجوائز والضيوف والحقوق، وما ذكره من التطبيقات لا غبار أيضا عليها إلا في موردين يمكن أن يقع البحث فيهما من هذه التطبيقات. المورد الأول من هذين الموردين أنه ذكر من ما ينفقه هذا الإنسان في عباداته وفي أعماله المستحبة والراجحة شرعاً، من قبيل ما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته. الصدقات أعم هنا من الواجب والمستحب، صدقاته زياراته ونحو هذه الأمور. ظاهر كلامه، لعل ظاهر كلام السيد الماتين، أنه ما يصرفه المكلف في صدقاته المستحبة وأعماله المستحبة زياراته أيضا المستحبة أيضا يكون من المؤونة، لكن مشروطا بأن يكون في حدود اللائق بشأنه، إذ جعل اللياقة بالشأن قيدا في ذلك، أيضا قيدا لهذه المصارف. من هنا قد يناقش نوقش بالفعل في هذا التقييد في جعل الأعمال المستحبة والراجحة شرعا الصرف عليها كون الصرف عليها من المؤونة مقيد بأن يكون في حدود اللياقة وفي حدود اللائق بشأنه. هذا هو المستظهر من عبارات السيد الماتن في هذه المسألة. فما يكون زائدا عن شأنه ولياقته، مثلا هذا الإنسان يريد في كل ليلة جمعة يسافر إلى مشهد مثلا، أو يسافر إلى كل العتبات لو فرض أن الطريق كان مفتوحا وصدام المجرم كان غير موجود، وهو إنسان عادي أرباحه عادية، لكن يريد أن يزور في كل ليلة جمعة وينفق نفقات هائلة طائلة زائدة عن شأنه فيزور العتبات المقدسة ويرجع، هذا قد لا يكون لائقا، يعني زائد عن المقدار المترقب والمتوقع من إنسان له هذا الدخل المحدود. فمثل هذه العمل المستحب الصرف عليه هل يكون من المؤونة أو لا يكون من المؤونة؟ استظهر من عبارة السيد الماتن بأنه قيد اللياقة راجع أيضا إلى هذا النحو من الإنفاقات، لأنه جعله قيدا لكل العناوين التي ذكرها، ومن جملة العناوين التي ذكرها هذا العنوان. فاستشكل على كلام السيد الماتين بأنه ما يكون مستحبا أو راجحا شرعا، أو مثلا إطعام جميع أهل البلد، يريد أن يطعم جميع أهل البلد في كل يوم أو في كل أسبوع، هذا أيضا الإطعام مستحب، فهل هذا يكون لكن يكون زائدا عن ما هو اللائق بحسب شأنه مثل هذا الإنسان؟ تارة يكون رئيس هذا البلد وجيه هذا البلد يتوقع منه مثل هذا الشيء، لا بأس به. أما هذا الإنسان العادي فما يصرفه فيه مثل هذا الإطعام لا يكون فيه خمسه، لا يدفع خمسه. استشكل في عبارة في كلام الماتن بأنه قيد اللياقة للمستحبات والأعمال الراجحة شرعا في غير محله، لأن ما يكون راجحا شرعا كل مقدار منه يكون لائقا ومن شأن الإنسان المؤمن، لأن المسلم والمؤمن إنما يفعل المستحبات والطاعات والقربات والأعمال التي فيها رجحان شرعي من أجل حصول الثواب وحصول الجنة، ومن شأن كل مؤمن أن يحصل على الجنة ويحصل على الثواب مهما كثرت الأعمال وزادت كميتها. فالتقييد باللياقة والشأنية إنما نحتاج إليه في غير الطاعات وفي غير الأعمال الراجحة شرعا، وأما الأعمال الراجحة التي يأتي بها المكلف طلبا للثواب وطلبا للجنة فمهما يكثر منها ويأتي بها لا يكون حينئذ خلاف شأنه وخلاف لياقته، بل يكون من شأن المؤمن ومن لوازم إيمانه وإطاعته وزيادة طاعة له بحسب الحقيقة لمولاه. وهذه مناقشة صغروية بحسب الحقيقة، ومن هنا علق بعضهم أو ناقش بعضهم في أخذ هذا القيد في مثل المستحبات من الزيارات والصدقات المستحبة والإطعام المستحب ونحو ذلك من الأمور. هذه الأمور مهما تكثر ليس فيها قيد وليس لها شرط، كلها تعتبر مؤونة وكلها تكون مستثنات لا خمسة فيما يصرف عليها من أرباح سنته، إلا أن الإنصاف أن هذه المناقشة الصغروية قد لا تتم، لا يمكن المساعدة عليها، لأنه تارة يكون عنوان اللياقة والشأنية واردا في لسان دليل الاستثناء، كما إذا ورد مثلا أنه تستثنى المؤونات من بعد مؤونته اللائقة به مثلا، أو تعبير من هذا القبيل، حينئذ قد يقال أن عنوان اللائق يشمل تمام الراجحات الشرعية، أعمال الراجحة شرعا، كل القربات والطاعات والمستحبات والإنفاقات المستحبة والصدقات المستحبة الراجحة، بل كل الأعمال الراجحة شرعا أو عقلا، حتى عقلا لو كانت حسنة فيه نوع حسن عقلي، كل هذه الأمور التي تعتبر راجحة وحسنة عقلا أو شرعا مثلا يقال هذا لائق بالإنسان المؤمن، فيكون مشمولا لإطلاق دليل الاستثناء. إلا أن عنوان اللياقة لم يرد في الدليل، الوارد في الدليل استثناء في دليل الاستثناء عنوان المهونة، الخمس في كل ما أفاده ثم ورد من بعد مهونته، فأثبت الخمس أولا في كل شيء ثم استثنى من ذلك ما يكون مؤونته ومؤونت عياله. مفهوم المؤونة عرفان يصح فيها فيه تصح هذه الدعوة المشهورة على لسان الفقهاء من أخذ قيد اللياقة فيها مطلقة حتى في المستحبات والصدقات، لأن المؤونة قلنا فيما سبق أن دلالتها على أخذ هذا القيد إنما يكون على أساس أحد تقريبين أو أحد تقريبات ثلاثة، وتلك التقريبات الثلاثة لعلها كلها تتم في المقام أيضا في حق من يقوم بأعمال مستحبة خارج عن المقدار اللائق بشأنه والمتوقع بشأنه، لا اللياقة الشرعية، اللياقة العرفية، يعني العرف بما هو عرفون ومتشرع أيضا يرى أن هذا المقدار من الإنفاقات زائدة عن حال هذا المسلم وإن كان مستحبا لو فعله، لا شك في استحبابه. كل تلك التقريبات الثلاثة هنا أيضا يمكن إجراؤها بأن يقال. أما لو قلنا أن مفهوم المؤونة أخذ فيه الاحتياج، المؤونة أي ما يصرف فيما يحتاج إليه ويقتات به وما يكون زائدا عن لياقته لا يكون محتاجا إليه، هذا العنوان الذي أخذ هذا العنوان في الواقع لا يبعد أن يقال أنه متقوم بالاحتياج العرفي، والاحتياج العرفي لا يكفي فيه أن يكون الشيء أن يكون ذلك الفعل المنفق عليه راجحا، مجرد أنه راجح شرعا أو عقلا يشترط فيه زائدا على هذا المقدار أن يكون هذا أيضا بحسب مناسبا مع الوضع الخارجي لهذا الإنسان، المناسبة مع الوضع الخارجي ومع المتوقع من هذا الإنسان حتى من الأفعال الراجحة، فإن فعل الراجحات والمستحبات أيضا تختلف مناسبتها من شخص إلى شخص، هناك أشخاص قد يتوقع منهم الأفعال المستحبة أكثر من الآخر لمقامهم لخصوصياتهم لإمكاناتهم، وأشخاص أخرى قد لا يتوقع منها ذلك، فيكون عنوان الاحتياج أو مفهوم الاحتياج المأخوذ في المؤونة محمولا على الاحتياج العرفي لا مجرد الرجحان بنظر شرعي. هذه الدعوة قريبة من الذوق ومن الفهم العرفي، فلا يكفي مجرد كون شيء راجحا شرعا، يكون هذا مؤونة. نعم هناك مقدار من هذه المستحبات التي تناسب مع وضع هذا الإنسان وأولويات حياة هذا الإنسان ومصارف ونفقات هذا الإنسان، هذا ضمن المؤونة. أما المقدار الزائد على هذا رغم استحبابه أو رجحانه الشرعي حسنه الشرعي لا يكون عرفا مما يحتاج إليه. فإذا قلنا أن مفهوم الاحتياج مأخوذ في مفهوم المؤونة في صدق المؤونة فلا يصدق المؤونة. كما أنه أنواع التقريب الثاني أيضا يتم هنا وهو موضوع الانصراف، فإن دعوى أن بعد مؤونتهم ومؤونة عيالهم هذا يكون بحسب الحقيقة منصرفا عن مثل هذه الموارد هذا أمر أيضا قريب، لأن الشيء وإن كان إذا كان راجحا وإذا كان أو حسنا عقلا أو شرعا لا يكون حينئذ الصرف عليه لا يكون سفها ولا يكون سرفا، فلو كان العنوان فلا يكون ممنوعا شرعا بل راجحا بحسب الفرق، فعنوان السرف والسفه لا يصدق على هذا الإنفاق. لكن نقطة الانصراف قد يدعى أنها أوسع من عنوان السرف والسفه، نفس أن هذا ليس هو الأولى لحق هذا المكلف، لأن الأولى بحقه عمل آخر الذي هو مثلا عمل مناسب مع شأن هذا المكلف، فإنه يعقل أن يكون شيء على تقدير وقوعه يكون حسنا كما في باب التزاحم، الضد المهم حينما يوقعه الإنسان يقع حسنا ويقع عبادة أيضا، لكنه قد يكون تركا للأولى لأن الأولى في حق هذا الإنسان أن يفعل ذاك الفعل، فهذا الإنسان لم يكن الأولى من حتى بحسب الذوق المتشرعي فضلا عن العرفي أن يصرف هذا المقدار الهائل من أرباحه في هذا العمل الذي هو مثلا عمل مستحب ويوجد ما هو أولى منه، فقد لا يصدق حينئذ هنا المؤونة، يعني لا يصدق المؤونة لكن ينصرف دليل الاستثناء، النكتة التي ذكرت بالانصراف تكون محفوظة هنا أيضا فينصرف. ولهذا قيد القدامى المؤونة بأن يكون في حدود الاعتدال وفي حدود القاصد، كأنهم لم يفهموا من هذه الروايات بحسب مناسبات الحكم والموضوع لم يفهموا من هذا الاستثناء مطلق ما يمكن أن يصرفه أو يجوز أن يصرفه الإنسان على نفسه، بل في حدود ما يكون في حدود الاعتدال في حدود القاصد لا أكثر. فالانصراف أيضا يمكن دعواه في المقام، لو شك في أنه هل يشمل مثل هذا أو لا يشمل أيضا التقريب الثالث واضح الانطباق في المقام، لأنه يصبح من موارد الإجمال المفهومي من موارد إجمال المخصص مفهوما ودورانه بين الأقل والأكثر، فيكون حينئذ المرجع في عموم الخمس. فإذا لم يجزم بشمول دليل الاستثناء لمثل هذه الإنفاقات المستحبة الزائدة عن شأن هذا الإنسان لا يكون حينئذ خارجا عن وجوب الخمس. إذن فلا أقل من الوجه الثالث الذي يقتضي على الأقل الاحتياط في مثل هذه الموارد، فهذا القيد يكون قيدا في محله حتى للأعمال المستحبة والراجحة. هذا التطبيق الأول من التطبيقين اللذين، التطبيق الثاني والذي هو المهم والذي لم يذكره الأصحاب في المقام المحشون والشارحون للعروة، أنه ذكر السيد الماتن في ضمن التطبيقات عنوان ما أتلفه عمدا، قال والحقوق اللازمة له واللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. جعل غرامة ضمان الغرامة لما أتلفه عمدا، وكذلك ما يكون شبه ضمان الغرامة من الدية العمدية نحو ذلك من الأمور، جعل هذا أيضا كل ما يجب عليه أن يدفعه سواء بعنوان الغرامة والضمان لما أتلفه عمدا أو ما كان دية وغرامة مالية وعقوبة مالية على جناية فعلها، كل هذا جعلها من المؤن المستثنات، فيمكن أن يدفعها من أرباح سنته دون أن يخمس ذلك الربا. وكأن الوجه فيه، الوجه الذي يذكر عادة لهذا الاحتساب مثل هذه الأمور من المؤن المستثنات ضمن المؤن، الوجه الذي يذكر فيه هو أن الوجوب الشرعي بعد أن وجب على هذا الإنسان أن يدفع هذا الشيء، كان واجبا عليه أن يدفع ما أتلفه عمدا، أن يضمن ما أتلفه فيدفع قيمته أو مثله أو مثله، وكذلك الدية وسائر الغرامات أو الضرائب، كل ما يجب عليه شرعا أن يدفعه قب هذه من مؤوناته. ولو فرض أن هذا الذي وجب كان في طول فعل لم يكن يجوز له ذلك الفعل كالإتلاف العمدي، بل كان محرما عليه، فلا تنافي بين أن يكون السبب محرما عليه، الإتلاف محرم عليه، الجناية محرمة عليه، لكن فلم يكن يجوز من الأول أن يتلف أو أن يجني على هذا الإنسان، لكن لو جنى بنحو الترتب، لو جنى في طول جنايته أو إتلافه يجب عليه شرعا أن يدفع قيمته أو ديته في طول ذلك، حينما تشتغل ذمته بالغرامة بضمان الغرامة أو بالدية يكون نفس فك ذمته وتخليص ذمته من هذا الحق الواجب شرعا، بل وعرفا أيضا يكون فك الذمة مؤونة، فلا منافاة بين أن يكون الفعل من أول الأمر ممنوعا عليه وحراما في حقه، لكن بعد أن فعل وصدر منه فك الذمة من مؤونات هذا الإنسان المؤمن أن يفك ذمته وأن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من الضمان أو من الدية، فيكون هذا أيضا مؤونة وحاجة عرفية وشرعية، فيكون مستثنات لا محالة كسائر الحاجات كالصرف على نفسه. فالوجه الذي يذكر عادة لهذا العنوان هو هذا الوجه. إلا سفى بل حرام شرعا، الفعل كان حراما لكن بعد ذلك دفع الضمان ليس سفا، دفع الضمان واجب شرعي ليس أمرا سفهيا، وكذلك الدية التي يجب أن يدفعها، فالذي يكون مؤونة ما يكون به امتثال الواجب الشرعي وهو دفع الضمان ودفع الدية، فيكون حينئذ يكون هذا داخلا في المؤونة، إلا أنه سوف يأتي أن هذا الكلام فيه بحث وتفصيل على ما سوف يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 61 في المراد من المؤونة المستثنات، وقلنا أن المؤونة المستثنات من الخمس قد أخذ فيها شرطان: الشرط الأول أن يكون المال مصروفا في معاشه، أي أن يكون الصرف صرفا استهلاكيا لا إنتاجيا وتكسبيا، والشرط الثاني أن يكون بمقدار لائق بحاله وبشأنه بحسب وضعه العرفي، والذي هو أمر يختلف من مورد إلى مورد ومن شخص إلى شخص ومن عرف إلى عرف. وقلنا أنه كبرويا كلا هذين الشرطين مأخوذان في مفهوم المؤونة المستثنات أو في موضوع الاستثناء في أدلة الاستثناء المؤونة، ولا نقاش في ذلك ولا شبهة كبرويا، ولكن يمكن أن يقع البحث في بعض التطبيقات التي ذكرها السيد الماتن. ومهم البحث في هذه التطبيقات والصغريات مسألتان: الأولى ما تقدم بالأمس في مسألة الأعمال المستحبة، والأخروية هل يكون الإنفاق فيها مشروطا بالشرط الثاني، أي أن يكون بمقدار لائق بحاله، أو أن هذا الشرط الثاني لا موضوع له ولا مصداق له في الأمور الأخروية، وإنما يختص بالأمور الدنيوية، لأن الأمور الأخروية كلها وتمامها لائق بالإنسان المؤمن ومناسب معه. قد تقدم البحث في ذلك واتضح أنه الإنصاف أن الحق مع السيد الماتن في هذه النقطة، من أنه هنا أيضا لا بد من فرض حد لهذا النحو من الإنفاقات، فليس كل ما ينفقه هذا المؤمن على الأمور والأعمال المستحبة يمكن دعوى أنها مؤونة له وتكون خارجة من دليل الخمس مستثناة بأدلة الاستثناء، بل لا بد من نحو من المناسبة واللياقة في مثل هذه المصارف أيضا. الأمر الثاني، المورد الثاني الذي يقع فيه النقاش والبحث من التطبيقات، ما ذكره السيد الماتن من أن كل ما وجب على المكلف أداؤه من الغرامات والضمانات ودية الجنايات، كل ما يجب أداؤه يكون مؤونة ويكون مستثناة. قلنا حتى ما أتلفه عمدا، وكما في باب ضمان الغرامة لما أتلفه عمدا من مال الغير، قلنا أن الوجه الذي يذكر عادة في ذلك أو يمكن أن يذكر لذلك هو أن الشيء والحق إذا وجب دفعه شرعا وكذلك عقلائيا فنفس الوجوب يساوق المؤونية والحاجة واللزوم، فإن المكلف لا بد أن يفك ذمته ولا بد أن يؤدي ما يجب عليه أداؤه من هذه الواجبات المالية، فيكون لا محال مؤونة وحاجة له من حاجاته، وإن كان سببه محرما. السبب الذي أدى إلى أن يجب عليه هذا الضمان وهذه الغرامة افرض انه اتلاف مال الغير عمدا وهو حرام او الجناية العمدية وهي محرمة، حرمة السبب لا تمنع من ان يكون فك ذمته ووجوب دفع هذا المال ولزومه شرعا مؤونة له. إذن من هنا أطلق الفقهاء في مسألة الواجبات المالية، قالوا كل ما وجب، كل حق يجب على المكلف أداؤه يكون مؤونة، سواء كان ضمان غرامة أو دية أو غيرها من الحقوق، ما وجب بندر بكفارة أو أي شيء من هذه الأسباب، وسواء كان سببه عمديا بل معصية كما في باب الإتلاف وفي باب الجناية أو لم يكن كذلك. إلا أن الإنصاف أنه يمكن التفصيل في هذه المسألة بين الواجبات المالية التي يكون وجوبها من باب التكليف، من باب كونها ضرائب مثلا وماليات، أو كونها عقوبات مالية كما في باب الديات، بين مثل هذه الواجبات المالية أو الكفارات والنذورات ونحو ذلك، مثل هذه الأمور الصحيح أنها مؤونة له حينما يجب على المكلف أن يدفع مالا إما كضريبة من الضرائب أو كعقوبة مالية على جريمة ارتكبها أو ككفارة على معصية مثلا أو موجب للكفارة فعله، في هذه الموارد صدق المؤونية عرفا صحيح، هذه مؤونة عرفا وشرعا، ونفس اللزوم الأداء بنفسه يحقق ويبرر صدق المؤونية في المقام كما ذكر المشهور. وأما في باب ضمان الغرامات، ما يضمنه الإنسان من مال الغير فيما إذا كان قد أتلف مال الغير فيضمنه، هنا لا بد من التفصيل في ما ذكر من الإطلاق، إطلاق كون ضمان الغرامات يكون من المؤونة فتستثنى، يعني يمكن الصرف عليها من الأرباح بلا استثناء خمسها، هذا إطلاقه محل كلام ومحل مناقشة. الأوجه أن يفصل بين ضمان الغرامات التي تكون بدلا عن المال التالف الذي حصل تلفه بلا تعمد أو بتعمد ولكن كان الإتلاف من باب الصرف على مؤونته، كما إذا أكل مال الغير، كان جائعا فأكل مال الغير أتلفه عمدا عليه، يضمنه حينئذ. فيما إذا كان الضمان بلا تعمد أو كان الضمان بالتعمد لكن بنحو الصرف في المؤونة، بين هاتين الحالتين وبين حالة الإتلاف العمدي بلا أن يكون صرفا في المؤونة، كما إذا أتلفه بأن ألقاه في البحر، ألقى مال الغير في البحر، أتلف مال الغير عمدا لا سهوا وخطأ، لكن لم يكن إتلافه العمدي بصرفه في مؤونته كأكله أو لبسه نحو ذلك، وإنما كان بإتلاف المال من قبيل إلقائه في البحر ونحو ذلك، إحراق مال الغير فيضمنه لا محالة. ففي الحالتين الأوليين القول بكون هذا مؤونة دفع الضمان، ضمان الذي اشتغلت ذمته به دفعه يكون أيضا مؤونة له. أما إذا كان الإتلاف سهويا فواضح، فإنه هناك أيضا يكون هذا مؤونة له بحسب الحقيقة، وأما إذا كان عمديا لكنه صرفه في مؤونته أيضا كذلك، فإن هذا كأنه عوض عن ذلك المال وقد صرفه في مؤونته، لم يكن قد صرفه في شيء آخر، ولو فرض أن صرفه لم يكن جائزا له لمال الغير. هنا في هاتين الحالتين صدق المؤونة على دفع الضمان معقول، وأما في الحالة الثالثة فيما إذا أتلف مال الغير عمدا بلا صرف في المؤونة بل بالإلقاء في البحر ونحوه، هنا الإنصاف أن عنوان المؤونة لا تصدق حتى على دفع ضمانه الواجب شرعا بل وعرفا غير عمدا بهذا النحو، حاله حال من أتلف الربح الذي فيه الخمس، أليس سوف يأتي أن من يتلف الربح الذي فيه الخمس لا بصرفه على مؤونته بل يتلفه بإلقائه في البحر مثلا يكون ضامنا لخمس الإمام، حال هذا الضمان الذي يجب عليه دفعه حال إتلاف الربح الذي يكون قد تعلق به الخمس عمدا بنحو بأن يلقيه في البحر، فيكون ضمانه من كيسه ولا يكون ضمانه مما فيه الخمس ومن الخمس، وأدلة الخمس لا تشمل هذا المورد إما لعدم صدق المؤونة عرفا أو لدعوى الانصراف في أدلة استثناء المؤونة أو للشك وكفاية الإجمال في عدم إمكان التمسك بدليل الاستثناء والرجوع لزوم الرجوع فيه إلى عموم العام الذي يثبت الوجوب. وهذه الدعوة التي ندعيها وهي الانصراف أو عدم صدق المؤونة عرفان في مثل هذه الحالة الثالثة من موارد الضمان يمكن أن يذكر في تقريبه وتعزيزه وتأكيده وجهان وبيانان، أحدهما حلي والآخر نقضي. أما البيان الحلي بأن يقال أن العرف يرى في باب الضمانات يرى وينظر إلى الضمان نظرا طريقيا لا موضوعيا، في باب الضمان الضمان معناه بحسب الحقيقة أن هذا الإنسان لأنه أكل مال الغير أو أتلف مال الغير تصرف في مال الغير إذن اشتغلت ذمته ببدله مثلا أو قيمة، فحينما يدفع الضمان ضمان الغرامة كأنه بحسب النظر العرفي كأنه بهذا يمتلك ذلك الأصل الذي تصرف فيه، وهذا بدل عن ذاك. النظر العرفي والعقلائي في باب الضمان نظر المعاوضة والبدلية ولو القهرية الحكمية للإنشائية والاختيارية والمعاملية، المعاوضة القهرية لأن هذا الإنسان أتلف مال الغير فلا بد أن يضمن بدله لكي لا يخسر الغير مالية ماله، فكأن هذا بدل وكأن هذا عوض عن ذلك الشيء الذي كان قد تصرف فيه وأتلفه. وهذه النظرة البدلية توجب أن يكون النظر إلى باب الضمانات نظرا طريقيا لا نفسيا، لا ينظر إلى باب الضمان كما ينظر إلى باب الضرائب المالية أو العقوبات المالية، العقوبات والضرائب ليست بدلا عن شيء وإنما تكليف من قبل الشارع أو من قبل الحاكم الإسلامي بأن يدفع ضريبة أو بأن يدفع دية للغير، ليست الدية بدلا عن مال آخر ومحل مال آخر يكون قد تصرف في هذا الإنسان، بخلاف الضمان، ضمان هذا المال محل ذلك المال، حينما يدفع الضامن ضمان الغرامة يعني يجعل مالا مكان المال الذي أخذه من الغير وتصرف فيه. فالمرتكز العقلائي والمرتكز العرفي في باب الضمانات ارتكاز البدلية بين الضمان بين المثل والقيمة وبين ذلك الأصل الذي تصرف فيه وأتلفه، وهذا الارتكاز ارتكاز البدلية يجعل حينئذ يجعل أن يكون النظر إلى هذا الضمان أيضا نظرا طريقيا، يعني بلحاظ يعني أن يسرى عليه حكم المبدل، فيقال هذا الإنسان هذا البدل الذي يدفعه في قبال أن يكون مثلا مستحقا لما أتلفه من الغير، ذاك الذي أتلفه في ماذا صرفه؟ هل صرفه في مؤونته أو صرفه في غير مؤونته؟ فكأن هذا الضمان يكون بحسب هذا الارتكاز ومن خلال هذا النظر العرفي الارتكازي والعقلائي، يكون سببا لأن يملك هذا المكلف ذلك المبدل، فحينما يدفع الضمان كأنه ملك المال الذي تصرف فيه من الغير، فإذا كان وأتلفه، فإذا كان إتلافه خطئيا لا يكون ضامنا حينئذ، كأن هذا الربح الذي يعطيه في مقام الضمان كأنه كما إذا اشترى به، لو كان قد اشترى به قبل أن يتلف، اشترى بهذا الربح هذا المال الذي كان للغير، لو اشتراه ودفعه دفع قيمته وبدله له من الربح، حينئذ يصبح ماذا؟ يصبح المبدل هو الذي فيه الخمس في أثناء السنة، لأن الكلام في أثناء السنة ويجوز له ذلك، المبدل يكون هو الذي فيه الخمس، حينئذ هذا المبدل إذا كان قد صرفه في مؤونته إذن فيكون مؤونته، إذا كان قد أتلفه سهوا لا يكون ضامنا للخمس، أما إذا كان قد أتلفه عمدا من دون أن يكون بنحو الصرف على المؤونة بل بنحو الإلقاء في البحر، حينئذ هنا لا يصدق أن هذا الإنسان يكون أيضا مستثنى هذا الخمس، يعني يكون غير ضامن لخمس ذلك المبدل. فالنظر الارتكازي والعرفي والعقلائي إلى الضمان إلى باب الضمانات نظر البدلية والطريقية، فينسحب على دفع الضمان حكم المبدل، فإذا كان الصرف الذي والإنفاق الذي صرف فيه المبدل إنفاقا يجوز جوز شرعا أن لا يكون ضامنا لخمسه، إذن هنا أيضا يجوز، وأما إذا كان إنفاقه نحو إنفاق بحيث لو كان مالكا له أيضا كان ضامنا بهذا الإنفاق وهذا الصرف كان ضامنا لخمسه، كما إذا ألقاه في البحر هنا أيضا في بدله ودفع ضمانه أيضا هذا الحكم يكون صادقا عرفا، يعني هذه النظرة تقتضي مثل هذه النتيجة، تقتضي النظر الطريقي إلى باب الضمانات والديون، وهذه نكتة سوف نذكرها في بحث أداء الدين أيضا. فهناك نظر طريقي لباب الضمانات ولباب الديون عرفا وارتكازا، وهذا النظر الطريقي يجعل حينئذ هذا التفصيل أن الضمان الذي أوجده الإنسان اشتغلت ذمته به نتيجة إتلاف مال الغير تارة يكون سهويا، إذن فلا يكون ضامنا لخمسه، فلا بد أن يدفع هذا الضمان ولو مما فيه الخمس وهذا مؤونته. حاله حال ما إذا كان قد اشترى ذاك المال ثم سهوا أتلفه لا عمدا، هل كان ضامنا لخمسه؟ لم يكن ضامنا لخمسه. وكذلك لو كان المبدال يعني المال الغير قد صرفه عمدا أتلفه عمدا لكن أتلفه في مؤونته من قبيل أن أكله، جاع أكل خبز الغير، لبس لباس الغير ثوب الغير فأتلفه عليه مثلا، هنا حينما يضمن بدل القرص بدل الخبز هذا البدل أيضا يكون حينئذ دفعه يصدق عليه عنوان المؤونة، لأنه كأنه بهذا الضمان يكون قد ملك ذلك الأصل، ولو كان مالكا لذلك الأصل وصرفه في أكله أليس كان هذا مؤونته؟ كانت مؤونته بحسب الله. وكون الصرف كان حراما عليه لا يمنع من أنه صرفه في معاشه، على كل حال ذاك المبدل صرفه في معاشه وصرفه في مؤونته، فيكون حينئذ في دفعه للضمان أيضا لا خمس عليه، لأنه ينسحب على هذا المال الذي يدفعه في مقام الضمان ينسحب حكم ذلك المبدل. وأما إذا كان المبدل قد أتلفه عمدا بالإلقاء في البحر هنا دفعه للضمان أيضا حاله حال ذلك المال، يعني دفعه للضمان كأنه يجعله ما قد ملك ذلك المال الذي ألقاه في البحر، فلو كان مالكا لذلك المال الذي ألقاه في البحر كان ضامنا لخمسه، لأن الخمس إذا أتلفه المالك إتلافا عمديا لا سهويا وفي غير المؤونة بالإتلاف القاء في البحر أو الإحراق أو نحو ذلك، أي نحو من أنحاء الإتلاف الذي لا يكون مؤونة وإعاشة، يكون في دفع ضمانه أيضا الأمر كذلك. هذه النقطة، هذه النكتة العرفية الارتكازية تجعل هذا التفصيل تاما حينئذ. فدفع الضمان تارة يكون دفع ضمان تلف قهري غير عمدي سهوي غير اختياري، هذا يكون مؤونة، وأخرى يكون تلفا ضمانا لمال تلفه عمدا لكن في مؤونته، بصرفه في مؤونته، بأكله ونحو ذلك، أيضا ضمانه يكون مؤونة عرفا، لأنه نحو معاوضة ومبادلة مع ذلك المال الأصلي. وثالثة يكون التلف إتلافا عمديا لمال الغير في غير مؤونته بإلقائه في البحر، هنا يكون حال هذا الضمان المال الذي يدفعه حال ما إذا كان مالكا لذلك الأصل، كما لو اشتراه من صاحبه ثم ألقاه في البحر، أليس كان ضامنا له؟ الآن أيضا يكون ضامنا له. وهذا التفكيك بين الصورتين الأولى والثانية والصورة الثالثة تفكيك بهذه النكتة، وهذه النكتة مقبولة عرفا. هذا البيان الحلي لنكتة هذا التفصيل. وهناك بيان آخر أو أمر آخر نقضي، فإنه لو لم نفصل بهذا التفصيل يلزم نقض، هذا النقض من المستبعد جدا أن يلتزم به الفقهاء. فإنه لو قلنا بأن باب ضمان الغرامات دائما مطلقا بلا تفصيل، باب ضمان الغرامات يكون من المؤونة ويمكن الصرف عليها من الأرباح بلا تخميسها بلا إخراج خمسها، يلزم حينئذ أن يكون من يتلف الربح الذي تعلق به الخمس يتلفه عمدا إتلافا بالإلقاء في البحر ونحوه، يلزم هذا الإنسان أن يكون ضمانه للخمس الذي لا إشكال عندهم أنه يضمن الخمس، يلزم على هذا المبنى أن يكون ضمانه للخمس ليس ضمانا لتمام الخمس، بل يكون ضامنا لأربعة أخماس هذا الخمس. وهذا ما لا يلتزم به، وإنما يقال من أتلف الربح الذي تعلق به الخمس يضمن تمام الخمس، بحيث لا بد من دفع خمسه إما من مال مخمس أو من أرباحه الأخرى بعد تخميس تلك الأرباح. بينما على أساس هذا القانون، هذا الإطلاق في باب كون ضمان الغرامات حتى في التلف العمدي مطلقا من المؤونة، يمكنه أن يدفع هذا الخمس من ربحه الآخر غير المخمس، فيكون بحسب النتيجة يكون قد تحمل الإمام خمس هذا الخمس، لأن الربح الآخر غير المخمس فيه خمس. حينما يكون فيه خمس، إذا افترضنا أن رفع الضمان ودفع الضمان من المؤونة، فيجوز صرفه في هذه المؤونة بلا تخميس، إذ لا فرق بين الضمان لزيد أو لعمر أو للإمام. ونتيجته أن من كان له مثلا ربح في أولا بمقدار 100,000 دينار مثلا، كان ربحه الزائد على مؤونته، تعلق به الخمس وكان خمسه لا محالة 10,000 دينار مثلا، كان خمسه 1,000 دينار، أتلف هذا 10,000 دينار، أصبح ضامنا لماذا؟ ضامنا 2,000 دينار خمسا لصاحب الخمس ضمان الغرامة، لأنه أتلفه إتلافا عمديا في غير مؤونته، ليس الإتلاف سهويا لكي يكون غير ضامن، ولا الإتلاف في المؤونة العمدي في المؤونة لكي يكون مستثنى بأدلة استثناء المؤونة، ألقاه في البحر لو يأكله هذا مؤونته، أو مثلا لو تلفت سهوا أيضا هذا لا يكون ضامنا له، باعتبار أن نفس جواز إبقاء المال في يده معناه رفع الضمان عن ضمان اليد الذي يحصل في موارد التجويز الشرعي لا يكون ثابتا. لكن لو أتلفه عمدا بالنحو الذي ذكرناه في الصورة الثالثة بأن ألقى 10,000 دينار في الباح أو أحرق هذا الشيء يكون ضامنا لخمسه من دون إشكال، ثم حصل له ربح آخر إما في نفس السنة أو في السنة القادمة حصل له ربح بمقدار 2,000 دينار، يجوز حينئذ له أن يدفع هذا 2,000 دينار يدفعها في ضمان 15,000 دينار بلا أن يخمس 2,000 دينار، يعني يكون مجموع خمسه في السنة 2,000 دينار لا 2,400 دينار. وهذا ما لا يلتزم به الذي يقولونه أن هذا المؤمن لا بد أن يضمن 15,000 دينار بأن يدفع 2,000 دينار خمسا، ولا بد أن يخرج أيضا 5 الربح الجديد الذي هو 2,000 دينار الذي حصل بعد ذلك يخرج خمسه أيضا، فلا بد أن يحسب مجموع أرباحه التي هي 12,000 ويؤخذ منه 5 12,000 دينار الذي يكون 2,400 دينارا، مع أنه بناء على هذا يمكنه أن يقتصر على 2,000 دينار لا على 2,400 دينار باعتبار أن هذا الإنسان سوف يصرف الربح الجديد في دفع الضمان، وهذا مؤونة. فإذا كان مؤونة يكون مستثنى حينئذ، لأن صرف الربح في دفع الضمان وفك الضمان إذا اعتبرناه مؤونة مطلقا هنا إذن ينبغي هذا المكلف أن يجوز له أن يدفع ضمانه لصاحب الخمس من الربح الجديد من دون أن يستثني الخمس من الربح الجديد، إذ لا فرق في باب جعل ضمان الغرامة من التلف العمدي مؤونة، لا فرق بين أن يضمن المال زيد أو مال عمر أو مال إمام أو مال شخصية حقوقية أو شخصية حقيقية، أشخاص المضمون لهم بعد لا دخل لهم في كون هذه دفع ضمان الغرامة مؤونة. إما أن نلتزم بأن دفع ضمان الغرامة مؤونة أو يلتزم بأنه ليس مؤونة، إذا التزم بأنه مؤونة ففي حق كل أحد وكل شخص سوف يكون دفع الضمان مؤونة، كما إذا أتلف مال زيد، أليس إذا أتلف مال زيد طبقا لهذه الفتوى يمكن أن يدفع ضمانه من 2,000 دينار ضمان ماله بلا أن يخمس، فالآن أتلف مال الإمام فيدفع له من هذه 2,000 دينار من دون التخميس، فيكون مجموع خمسه لمن كانت مجموع أرباحه في السنة 12,000 مثلا دينار يكون مجموع خمسه 2,000 دينار، بينما الفتوى المشهورة أن مجموع خمسه في هذه الحالة 2,400 دينار، يعني يحسب مجموع أرباحه ويقال أتلف هذا الربح عمدا يكون ضامنا لخمسه، والربح الآخر أيضا فيه خمسه، وخمس الربح الآخر لا يستدرك، يعني لا يكون مسؤولا، والإمام وصاحبه يقولون صاحب الخمس لا يكون مسؤولا عما أتلفه من الخمس، ما أتلفه يضمنه من كيسه ولا يضمنه صاحب الخمس من خمسه في الربح الثاني الذي هو 2,000 دينار الربح الثاني، بل لا بد أن يخمس الربح الثاني ويضمن خمس الربح الأول الذي أتلفه، بينما نتيجة هذه الفتوى ورود هذا النقض، يعني بحسب الحقيقة هذا الإنسان سوف يضمن 4 أخماس الخمس، يضمن بدل أن يضمن 2,400 يضمن 2,000، ونسبة 2,000 إلى 2,400 نسبة 4 أخماس إلى الخمس بحسب الحقيقة يضمن 4 أخماس الخمس ولا يضمن تمام أخماس الخمس، وهذا ما لا يلتزم به فقهيا. هذا منبه إلى أنه هذا النحو من الضمان وهو الإتلاف، هذا النقض منبه إلى أن الإتلاف العمدي من غير الصرف في المؤونة لا يكون بحسب الحقيقة مؤونة. نعم لو كان الإتلاف سهويا فلا يكون ضامنا، أو كان الإتلاف العمدي بالصرف على مؤونته هذا مؤونة لا محالة، هذه صرف على المؤونة. بالإلقاء في البحر أو بالإحراق ونحو ذلك، هناك يقولون هذا ضامن لخمس هذا المال، وأي ربح آخر، أي ربح آخر يحصل له أيضا لابد أن يدفع خمس ذلك الربح الآخر، لأن صاحب الخمس في الربح الآخر لا دخل له بما أتلفه من خمس ماله، هكذا يقولون. وبهذا يحسبون لأمثال هؤلاء الذين يتلفون المال الذي فيه الخمس، يحسبون خسارة وضمان مال الخمس من أموالهم غير المخمسة، لا أموالهم التي فيها الخمس، ولا يجعلوا بنسبة تلك الأموال، يعني خمس هذا الخمس، يجعلونه معفيا عنه من في أمواله الأخرى، بأن يستثنوا مثلا الربح الذي يصرفه في دفع هذا الخمس، بل يأخذوا من هذا المسكين 2400 دينار خمسا لمجموع أرباحه التي بلغت 12 دينار. هذا منبه في الواقع إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو أنه في باب الضمان دائما ينظر إلى الضمان نظر طريقي، وكذلك الديون. فإذا كان كأنه بالضمان تقع هناك معاملة ومبادلة قهرية بين هذا المال وبين المال الذي تلف، فإن كان ذاك المال الذي تلف لو كان الآن مال قبل التلف مالكا له، هذا النح من التلف غير موجب لضمانه لخمسه، إما لكونه سهويا أو لكونه في المؤونة، فالآن دفع الضمان أيضا يكون مؤونة ولا يكون فيه خمسون، لا يضمن خمس ما يدفع من الأرباح التي فيها الخمس في دفع ضمانه. وأما إذا كان الإتلاف إتلافا عمديا وليس بنحو المؤونية بل بنحو الإلقاء في البحر، الإتلاف الحقيقي للمال، فحينئذ كما لو كان مالكا له مشتراتا، المال كان مشترا من مالكه بالأرباح وكان الخمس منتقلا إليه، لو أتلفه هكذا كان ضامنا له، ولا يخسر الإمام حتى من خمسه في الأرباح الأخرى شيئا من ذلك الضمان، بل يكون الضمان كله من كيسه. كذلك في موارد دفع الضمان للغير حينما يتلف مال الغير بهذا النحو من الإتلاف، ينبغي أن يكون دفعه للضمان أيضا من كيسه، يعني من غير الخمس، فلا بد من دفع الخمس من ذلك المال أولا ثم دفع الضمان، فيدفع ضمان الغرامة في الحالة الثالثة، في الصورة الثالثة يدفع ضمان الغرامة للغير سواء كان الإمام أو غير الإمام، يدفعه من كيسه لا من الكيس المشترك بينه وبين الإمام بنسبة الأربعة أخماس والخمس، بل لا بد أن يدفعه من كيسه فقط. هذا إذن فلا بد في هذا التطبيق الثاني وهو الإتلاف العمدي من التفصيل في باب ضمان الغرامة، التفصيل بين الإتلاف السهوي أو الإتلاف العمدي في المؤونة وبين الإتلاف العمدي بنحو إتلاف المال من غير أن يكون في مؤونته. وفي الصورة الثالثة يحكم بأنه لا يكون هذا، لا يجوز له أن يدفع هذا الضمان من الربح الذي تعلق به الخمس، وإنما يدفعه من مال مخمس، يعني مما عدا الخمس من أمواله الخاصة ومن كيسه الخاص. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في التطبيق الثاني، وبهذا تنتهي هذه المسألة. المسألة الثانية 62، في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال، فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجار للنجار وآلات النساج للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا. هذه المسألة صدرها تكرار للمسألة المبينة في المسألة 59، هو هم يقول كما تقدم كما مر، وهو أن رأس المال هناك في المسألة 59 السيد الماتن قال بأن رأس المال حتى المقدار المحتاج إليه في التجارة، لأنه ليس صرفا معاشيا بل صرف مثلا توليدي إنتاجي تكسبي، هناك احتاط وقال أنه لا يستثنى ليس هذا مشمولا للأدلة المؤونة لكي يستثنى، بل فيه خمس لا بد من إخراج خمسه أولا ثم الاتجار بالباقي. هنا في هذه المسألة يريد أن يضيف إلى رأس مال التجارة الأدوات والآلات التي قد يتصرف فيها الإنسان ويحتاج في إليها إلى استخدامها واستعمالها في أعماله الاستثمارية من قبيل النجار والنساج والزارع حينما يحتاج إلى آلات الزراعة والنساجة والنجارة ونحو ذلك. هذه الآلات رغم أنها يستخدمها أدوات لعمله، لكن هذا المقدار أيضا لا يكفي لأن يكون هذا مؤونة، لأنها مما يحتاج إليها، مما يحتاج إليه في شغله وتكسبه، لا مما يحتاج إليه في معاشه. فإذا أخذنا قيد، القيد الأول من القيدين المتقدمين في مفهوم المؤونة، أن يكون الصرف صرفا استهلاكيا معاشيا لا صرفا ولا حاجة تكسبية وتسبيبيا إلى ربح، ذاك الربح يصرف في المؤونة والمعاش. إذا اشترطنا هذه الخصوصية كما اشترطناها في مفهوم المؤونة، إذن فلا فرق بين رأس مال التجارة أو أدوات العمل والشغل والصناعة والزراعة ونحو ذلك من الأمور، فإن هذه الأمور أيضا بحسب الحقيقة لا تكون حينئذ مستثناة ولو كان بقدر مؤونة سنته، أو أرباح هذا الشيء يحتاج إليها في مؤونة سنته، فيكون بحسب الحقيقة في هذه المسألة عقدها السيد الماتن لإلحاق مثل الآلات والأدوات في الأعمال والتكسبات برأس مال التجارة. هناك كان البحث في المسألة 59 موضوع المسألة كان خصوص رأس المال التجاري التي يحتاج إليها، هنا عطف على ذلك الآلات المحتاج إليها في تكسباته غير التجارية الصناعية والزراعية والاستثمارية ونحو ذلك. والنكتة في المقامين واحدة، وهي أنه إذا اشترطنا، نكتة مربوطة بتلك الخصوصية، اشترطنا في صدق المؤونة وفي مفهوم المؤونة أن يكون الإنفاق والصرف استهلاكيا معاشيا لا إنتاجيا توليديا تكسبيا، إذن فهذا الاحتياج احتياج للأداة في الكسب لا احتياج في المعاش إلا بالتسبيب وبالواسطة، وإلا نفس الأداة التي يصنع بها النسيج أو يصنع بها أو يزرع بها مثلا يحتاج إليها لا في معاشه بحسب الحقيقة، بل في تحصيل كسبه. فليس الانتفاع بالأدوات انتفاعا استهلاكيا وفي قوت عائلته ونفسه، بل انتفاع استثماري استرباحي، والعاش بأرباح هذا الشيء. قلنا أن هذا النحو من الإنفاق والصرف، الصرف الاستثماري حتى مع الحاجة، الحاجة لا تجعل الصرف الاستثماري مؤونة لأخذ الخصوصية الاستهلاكية والمعاشية في صدق المؤونية. فالنكتة واحدة، ومن هنا الماتن أيضا نفس الاحتياط ذكره هنا، قال وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا، أي لا بد من دفع الخمس من البداية باعتبار أنه لم يصرف في المؤونة ولا يصرف في المؤونة. طبعا ليس المقصود من أولا يعني لزوم الدفع فورا قبل نهاية السنة، لأنه مسموح له أن يدفع، أن يبقي هذا الشيء إلى آخر السنة، لعله بعد ذلك ينصرف ويريد أن يبيع هذه الأداة ويأكلها، يأكل ثمنها مثلا في مؤونته. مقصود أولا يعني هنا بعد لا يكون مشمولا للاستثناء، هذا الإنسان لا بد أن يدفع خمس هذه الأدوات كرأس المال التجاري. المسألة 63، لا فرق، لا الكلام في مؤونة، في مؤونة القوت، لا في، ليس الكلام في استثناء، في استثناء مؤونة، يعني يشتري آلة النساجة آلة الصناعة اشتراها من ربح حصل عليه في هذه السنة وهو غير مخمس، هل يستطيع أن يشتري بهذا الربح الغير المخمس، يشتري آلة للزراعة من دون أن يخمس بدعوى أن آلة الزراعة يحتاج إليها في الزراعة فتكون مؤونته، ليس الكلام في استثناء مؤونة تحصيل الربح، الكلام في استثناء مؤونة العمل، مؤونة القوت ومؤونة العيال. فيقول كما قلنا فيما سبق في بحث رأس المال التجاري، لو حصل له ربح في داخل السنة فأراد أن يتخذه رأس مالا تجاري لابد أن يخرج خمسه أولا، لو حصل له ربح في أثناء السنة وأراد أن يشتري بهذا الربح آلة الزراعة، آلة النساجة، آلة النجارة، آلة الصناعة، أيضا لابد أن يخرج خمس هذا الربح، لأن احتياجه إلى آلة الزراعة كاحتياجه هناك إلى رأس مال التجارة احتياج في التكسب، وليس احتياجا في المعاش وفي ليس صرفا استهلاكيا. وأما حينما يدفع خمس هذا المال بعد ذلك في الزراعة إذا خسر، كان هناك خسران أو كان هناك ربح لهذه الزراعة، يستثني هذا المقدار المخمس الذي هو رأس ماله المخمس الذي اشترى به الأداة، لا كلام فيه. ليس الكلام في استثناء مؤونة التحصيل، الكلام في كون ما يشتريه من أرباحه غير المخمسة من آلات الزراعة والصناعة يجب فيها الخمس. مؤونة الضيعة ناظر إلى مؤونة التحصيل، هنا ليس الكلام في مؤونة التحصيل يا شيخنا. المسألة 63، لا فرق في المؤونة بين ما يصرف أو يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفرش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية. هنا أيضا هذه من ملحقات مؤونة القوت. يقول لا فرق في استثناء المؤونة بين ما يصرفه يصرف العين فيه بحيث تتلف العين، من قبيل ما إذا اشترى بالربح خبزا أو اشترى لباسا فلبس اللباس أكل الخبز ثم تلف لا يبقى عين الشيخ، وهذا مؤونته من دون شك، هذا هو القدر المتيقن للمؤونة. قد يكون له مؤونة حاجة معاشية استهلاكية إلى شيء، لكن هذا الشيء عادة تبقى عينه، الحاجة إلى منافعها لا إلى عينها، من قبيل الدار التي تسكن، الحاجة إلى سكن الدار، من قبيل الفرش الذي يفرش، الحاجة إلى استفادة من مد الفرش والبساط في البيت مثلا وهكذا. والآنية مثلا، الآنية نفسها لا تؤكل، وإنما ينتفع بمنافعها بأن تبقى عينها وينتفع بها، أو الشجرة التي ينتفع بثمرتها، أو البقرة التي ينتفع بحليبها، هذه الموارد التي تكون العين باقية، والانتفاع في المعاش والصرف الاستهلاكي بمنفعة العين. هنا هل يكون المنفعة فقط مؤونته أو العين أيضا تكون مؤونته؟ هنا توجد مسألتان، مسألة حيثيتان من البعض، حيثية تعرض إليها هنا وحيثية سوف يتعرض إليها فيما بعد في المسألة 67. هنا يقول بأنه المؤونة في مثل هذه الموارد تصدق على العين كما في العين التي تتلف كما في الخبز، كيف أن الخبز عين الخبز مؤونته، هنا أيضا عين الفرش مؤونته، عين البيت مؤونته، عين البقرة والشجرة مؤونته، لا أن منفعة الفرش مؤونته. فإنه بالدقة العقلية وإن كانت مؤونته خصوص المنفعة لا العين، إلا أن هذه الدقة العقلية غير مقبولة عرفا في هذه الموارد، لأن السنخ الانتفاع بهذا العين إنما هو بهذا النحو، فيكون عنوان الإعاشة والانتفاع والاستهلاك صادقا على نفس العين بحسب الحقيقة، فتكون العين مؤونة. ومن هنا يجوز له أن يشتري من أرباح سنته العين بلا تخميس للربح لأنه مؤونته، بينما لو قلنا أن المؤونة خصوص المنفعة لا يجوز له أن يشتري العين، بل لابد أن يدفع من الأرباح بمقدار المنفعة، يستأجر هذا العين مثلا وينتفع بها، يستأجر البيت المقدار الذي يستطيع أن يستثنيه من الأرباح إنما هو ما يقابل المنفعة فقط، لأن المنفعة بالدقة هي مؤونته، وأما العين ليست مؤونته. يقول لا، في هذه المسألة يريد أن يبين هذه الحيثية، أن حيثية المؤونية تصدق على العين، فيجوز أن يشتري من الأرباح العين بلا تخميس للأرباح، ولا يجب عليه أن يتقيد في مقام صرف الربح الذي تعلق به الخمس، أن يتقيد في الصرف بأن يدفع فقط أجرة الانتفاع بالفرش، فيستأجر فرشان ويستأجر داران ويستأجر بقرتان ويستأجر مثلا آنيتان، أما يشتريها من الربح غير المخمز لا يجوز. يقول الأمر ليس هكذا، بل هنا تصدق المؤونية على العين. ثم هنا بحث آخر في أن هذه العين حينما كانت نفسها مؤونة ونفسها جاز شراؤها من الربح واستثناؤها من دليل الخمس، حينئذ صارت العين مؤونة. إذا بقيت هذه العين إلى السنة القادمة، المؤونة المستثنات مؤونة السنة لا أكثر، بعد نهاية هذه السنة هل يتعلق الخمس بهذه العين في السنة القادمة أو لا تتعلق؟ خمس لا يتعلق خمس بهذه العين في السنة القادمة، لأن المقدار المستثنى من المؤونة مؤونة السنة لا مؤونة العمر. صحيح العين مؤونة، لكن العين مؤونة مستثناة بمقدار السنة لا أكثر من مقدار السنة. إذن فإذا بقيت العين إلى السنة القادمة يجب فيها الخمس. هذه حيثية أخرى في هذه المسألة سوف يتعرض لها في المسألة 67، هناك سوف يذكر تفصيلا وسوف يأتي الوجه الفني في ذلك التفصيل. هذه أيضا المسألة 63، تأتي المسألة 64.